بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى المجلس الأول من مجالس شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ العلامة مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي، وأسأل الله تعالى الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر، وأسأله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، إنه خير مسؤول. طبعا هذا الشرح بالنسبة لي جديد، لأول مرة أتصدى لشرح هذا الكتاب، إلا أننا قديما يعني علقنا على كتاب منار السبيل الذي هو شرح لدليل الطالب، وهذا تقريبا من سنوات طويلة جدا. وبالنسبة للطريقة في هذا الشرح، أولا سيقوم الشيخ خالد وعبد الرحمن بالقراءة في بداية كل درس، ثم أقوم بالتعليق والشرح على هذا الكتاب بالنسبة لمسائله. الأمر الثاني، سأحاول أنني أذكر خلاف العلماء، وذلك لكون أغلب الذين يحضرون معنا هم من طلاب العلم، وسبق لهم أن درسوا معنا مجموعة من المتون والفنون، ومعرفة الخلاف في مرتبة الأهمية بالنسبة لطالب العلم. ولأجل هذا يعني نحن نحرص على القول الراجح بدليله، وطالب العلم إذا لم يعرف الخلاف فلا يمكن أبدا أن يترقى في درجات العلم. ولذلك يقول سعيد بن أبي عروبة: قالوا من لم يسمع الاختلاف فلا تعدوه عالما. وتاج السبكي له كلمة يقول فيها: إن المرأة إذا لم يعرف علم الخلاف والمآخذ لا يكون فقيها إلى أن يلج الجمل في سم الخياط. وذكر الخلاف الغرض منه الوصول إلى القول الراجح، هذا هو الغرض منه، لأننا ولله الحمد يعني كما لا يخفى عليكم نحرص على أن نصل إلى القول الراجح في المسائل، القول الراجح في المسائل بدليله. ولذلك هذه المتون وهذه المسائل هي وسيلة للوصول إلى الكتاب والسنة، وسيلة للوصول إلى فقه الكتاب والسنة، وسيلة للوصول إلى يعني الأحكام الشرعية في الكتاب والسنة. فالعلماء رحمهم الله تعالى حينما اجتهدوا في وضع هذه المتون والمنظومات وهذه الكتب، إنما أرادوا الوصول إلى مصدر التشريع، الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. ولذلك لما نقتصر على مذهب واحد ونحن كطلبة علم مثلا، هذا لا يفيدنا الوصول إلى هذا المقصد والغاية. فحينما نذكر الخلاف خاصة مع طلبة علم لهم سابقة في يعني أخذ مجموعة من المتون مثل أخصر المختصرات ومثل عمدة الفقه، وكذلك آخر ما درسنا بالنسبة لكتب الفروع زاد المستقنع، فطالب العلم من المهم جدا أن يعتني بهذه المسألة، وهي الوصول إلى الدليل، قول الراجح بدليله، الوصول إلى القول الراجح بدليله. طبعا هذا الكتاب حقيقة من الكتب المهمة في المذهب عند الحنابلة، ولذلك لأهل العلم عناية كبيرة بهذا الكتاب، ويعني ذكروا فروق بينه وبين زاد المستقنع. زاد المستقنع يعني سبق أننا شرحناه كاملا ولله الحمد، إلا تقريبا ما أدري فصل أو فصلين أو شيء، لكن أظن شرحناه كاملا. عموما بالنسبة للفرق بين زاد المستقنع وبين دليل الطالب، أن زاد المستقنع أوسع من حيث المسائل، أوسع من حيث المسائل، أما دليل الطالب فهو فيه اختصار يعني بالنسبة بالمقارنة مع زاد المستقنع. الأمر الثاني أن دليل الطالب يتميز عن زاد المستقنع أولا بسلاسة العبارة، بسلاسة العبارة، وأيضا بالأسلوب الجميل الذي يكون فيه ترتيب بالنسبة للمسائل. ولذلك لعلكم تذكرون في زاد المستقنع نجد بعض العبارات مغلقة، بعض العبارات أيضا متأخرة حقها التقديم، أو بعضها متقدم وحقها التأخير. الأمر الآخر أن زاد المستقنع خالف المشهور في المذهب في عشرات المسائل، خالف المشهور مشهور المذهب في عشرات المسائل، أما دليل الطالب فهو اعتمد القول الراجح في المذهب، وفي الغالب يعني التزم القول الراجح في المذهب. طبعا أنا حقيقة زورت في نفسي أنني أتكلم عن مقدمة في فضل العلم وطلب العلم. قبل يومين تقريبا أو ثلاثة يعني لما بدأنا في دورة القواعد الفقهية يعني أخذ الدرس يعني وقت طويل جدا في هذه المسألة، والحمد لله أنتم طلبة علم وطالبات علم أيضا، من باب فقط يعني تذكير بما سبق يعني القراءة فيه أو سماعه مثلا، فاختصارا للوقت وحفاظا على الوقت وحتى نمشي في هذا الباب أو في هذا الكتاب، يعني نحيلكم على ما سبق بيانه وذكره من فضل العلم وفضل العلماء وفضل التفقه أيضا. ولا يخفاكم بأن يعني الفقه في الدين أو الفقه يشمل عموم الدين، سواء الأصول أو الفروع، العقائد أو العبادات أو حتى الأخلاق والسلوك، لكن يتميز الفقه الذي هو معرفة الأحكام الشرعية العملية، يتميز هذا الفن كونه يعني له ارتباط بالعبادات والطاعات والقربات، وأيضا له ارتباط في المعاملات وبقية الأبواب التي لا تخفى عليكم. ولأجل هذا تجد الفقيه يحتاج إليه كل أحد، تجد الفقيه يحتاج إليه الناس جميعا، الغني والفقير والملك والمملوك والذكر والأنثى، والجميع جميع الناس يحتاجون إليه. ولذلك تجد مثل ما قال بعض العلماء لما مر على فقيه يفتي الناس، يعني الناس كنفتيه، هذا يسأله في الصلاة، هذا في الزكاة، هذا في الطلاق، هذا، قال هذه مجالس الأنبياء، هذه مجالس الأنبياء. ولذلك تميز أهل العلم وخلد الله ذكرهم لأنهم اعتنوا بهذا الجانب، اعتنوا بهذا الجانب. ويكفي الإنسان حينما يستوعب أبواب الفقه أن يرفع الجهل عن نفسه، وهذه من أعظم المقاصد التي جاءت بها الشريعة، أن الإنسان يرفع الجهل عن نفسه. ولذلك تجد الفقيه يصلي ويتوضأ ويتطهر على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه قرأ في هذا ونظر وتمعن ودرس. فلذلك تعتنون بارك الله فيكم ب يعني كتب الفقه. ولذلك كما ذكرت أنا محافظة على الوقت، نبدأ الآن الشيخ خالد يبدأ بالقراءة، قراءة المقدم وأيضا قراءة الكتاب كاملا، يعني عفوا قراءة الباب كاملا اللي هو كتاب الطهارة. بارك الله فيك، تفضل شيخ خالد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال العبد الفقير إلى الله تعالى مرعي بن يوسف الحنبلي المقدسي: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين الفائز بمنتهى الإرادات من ربه، فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين، صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مختصر في الفقه على المذهب الأحمد مذهب الإمام أحمد، بألغت في إيضاحه رجاء الغفران، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان، لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان، وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب، والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به وأن يرحمني والمسلمين إنه أرحم الراحمين. كتاب الطهارة، وهي رفع الحدث وزوال الخبث، وأقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو أربعة أنواع: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا، وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والأنثى وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث، وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماء بئر بمقبرة، وماء اشتد حره أو برده أو سخن بنجاسة أو سخن بمغصوب أو استعمل في طهارة لم تجب أو في غسل كافر أو تغير بملح مائي أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الجافور والثرب، ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث، وماء لا يكره كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام والمسخن بالشمس والمتغير بطول المكس أو بالريح من نحو ميتة أو بما يشق صوت الماء عنه كثقلب وورق شجر ما لم يوضعا. الثاني طاهر، يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء، وغسلها ثلاثة بنية وتسمية وذلك واجب. الثالث نجس، يحرم استعماله إلا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه، فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر، والكثير قلتان تقريبا واليسير ما دونهما، وهما 500 رطل بالعراقي و80 رطلا وسبعان ونصف سبع رطل بالقدسي، ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه، وإن شك في كثرته فهو نجس، وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحر ويتيمم بلا إراقة، ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، ففي المقدمة مجموعة مسائل. المسألة الأولى أن المصنف رحمة الله عليه ابتدأ كتابه بالبسملة والحمدلة اقتداء بكتاب الرب جل وعلا وتقدس، ولذلك القرآن في بدايته البسملة، وكذلك قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين في سورة الفاتحة، وأيضا اقتداء بهدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالله جل وعلا ذكر عن سليمان حينما بعث برسالة إلى ملكة سبأ، قال جل وعلا: قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ولما ثبت من أكثر من وجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصدر كتبه ورسائله بالبسملة صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. أبتر يعني مذهوب البركة أو ذاهب البركة. وورد أيضا حديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع أيضا، في رواية بالحمد وفي رواية فهو أجذم إلى غير ذلك. وهذه الأحاديث في واقع الأمر كلها من جهة الإسناد لا تصح، من حيث الصناعة الحديثية لا تصح، ولكن القول بعدم صحة الأحاديث من جهة الإسناد لا يعني بأن هذه المسألة ليس لها أصل، بل دلت نصوص كثيرة كما ذكرت قبل قليل في الكتاب والسنة على مشروعية البدء بالبسملة والحمدلة. الأمر الثاني، المسألة الثانية، المصنف رحمة الله عليه ذكر الشهادتين: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين. وهذه حقيقة طريقة أهل العلم، أنهم يعني يأتون بالشهادتين في خطبهم وفي كتبهم ورسائلهم وفي مكاتباتهم، يأتون بالشهادتين، يشهدون لله تعالى بالوحدانية، لأن قول أشهد أن لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه عبد الله ورسوله. ولذلك أعظم مقامات النبي صلى الله عليه وسلم مقام العبودية، وقد جاء ذكر العبودية في سياق الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام في مواضع في القرآن. قال: المبين لأحكام شرائع الدين، والدليل قول الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين ما أنزل الله جل وعلا عليه من ربه، وما أنزل الله جل وعلا عليه القرآن والحكمة. قال جل وعلا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة هي السنة وهي وحي الله. قال جل وعلا: ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني السنة. ولذلك في السنة زيادة على ما في القرآن من الأحكام كما هو معلوم. قال: الفائز بمنتهى الإرادات. الفائز بمنتهى الإرادة، المنتهى هي النهاية والغاية، والإرادات النيات والمقاصد. والمصنف رحمة الله عليه، وهذا التفاتة منه عجيبة، أنه وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالفوز بمنتهى الإرادات، ليشير أيضا ويلمح إلى أن كتابه هذا أصلا مختصر من كتاب منتهى الإرادات، منتهى الإرادات لابن النجار الفتوحي المصري. ولذلك أتى بهذا الوصف للنبي عليه الصلاة والسلام ليلمح أيضا إلى أن هذا الكتاب إنما هو مختصر من كتابه، من كتاب ابن النجار الفتوحي الحنبلي رحمهم الله تعالى جميعا. والنبي عليه الصلاة والسلام فاز بمنتهى الإرادات في الدارين، في الدنيا والآخر، في الدنيا والآخر. ولذلك قال الله جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وقال جل وعلا: ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى، والنصوص كثيرة في هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم في هذه الدنيا، ويوم القيامة هو سيد الناس أيضا، وأول شافع، وأول من يفتح باب الجنة، وأول من يدخل الجنة. ولذلك فائز صلى الله عليه وسلم في الدارين. قال: فمن تمسك بشريعتي فهو من الفائزين، اللهم صل وسلم عليه، من تمسك بشريعتي فهو من الفائزين. فالله جل وعلا قال: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. قال جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. ولذلك كل من تمسك بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام فهو من الفائزين أيضا في الدارين، لكن ليس بالفوز الذي حازه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، صلى الله عليه. طبعا شمس الدين ابن القيم أبو عبد الله رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه جلاء الأفهام ذكر خلاف العلماء في معنى الصلاة عليه، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وسبق لنا يعني حديث حولها طويل. ورجح هو ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى عن أبي العالي الرياحي أنه ذكر بأن صلاة الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم هي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وقيل الرحمة، وقيل رحمة مقرونة بتعظيم، وقيل رحمة مقرونة بتعظيم صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. فالله جل وعلا يصلي على جميع الأنبياء والمرسلين، وصلاة الله على أنبيائه ورسله ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى. وكما ذكر ابن القيم قيل أيضا رحمة مقرونة بتعظيم، قيل رحمة مقرونة بتعظيم كما هو مروي عن أبي العالي الرياحي رحمه الله تعالى وغفر له. وهنا فرق بين الأنبياء والمرسلين، قال وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. من أهل العلم من ذكر أن كل نبي رسول وكل رسول النبي، والظاهر بأن الأنبياء غير المرسلين، فكل رسول النبي وليس كل نبي رسول. وأجمع تعريف أو أفضل تعريف للنبي هو والرسول أن الرسول هو من أوحى الله عليه أو أوحى الله إليه بشرع وأنزل عليه كتاب، وأما النبي فهو من يعمل ويجدد شريعة الرسول، من يعمل بشريعة الرسول ويجدد شريعة الرسول. ولذلك الأنبياء في بني إسرائيل كالعلماء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وكلم الله موسى تكليما. فلذلك الأنبياء كثر، فالأنبياء قد يكون النبي في عصر الرسول، وقد يكون في البلدة الواحدة أكثر من نبي، كما في قصة المرسلين الذين بعثهم الله إلى أصحاب إلى القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون الآيات. والمقصود بأن النبي هو مجدد شريعة الرسول الذي قبله أو الذي يعمل بالكتاب الذي أنزله الله عز وجل على هذا الرسول. قال وعلى آل كل وصحبه، وعلى آل كل وصحبه، الآل طبعا أصلها الأهل، الآل أصلها الأهل، آل أصلها أهل، ثم قلبت الهاء همزة أأل هكذا، ثم سهلت على طبعا قياس أمثاله. ولذلك أنت الآن إذا أردت أن تصغر الآل ماذا تقول؟ تقول أهيل، عفوا أهل، تقول أهيل، أهيل. كذلك الآل، الآل. فطبعا الآل أيضا من هم آل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه مسألة أيضا الكلام حولها طويل وسبق أيضا بحثها. أرجح الأقوال أن هذا يختلف باختلاف سياق الكلام. فإذا كان ذكر الآل من دون ذكر التابع، ذكر التابع والصاحب مثلا، يعني أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقصد بالآل جميع أتباع النبي عليه الصلاة والسلام ممن آمن به، ويدخل في هذا الصحابة والتابع ومن بعدهم إلى يوم القيامة. وأما إذا جاء سياق الكلام فيه ذكر الآل والأصحاب فينصرف الآل إلى أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من زوجاته وأقاربه الذين آمنوا به، آمنوا به، فيقال آله يعني زوجاته وآل بيته أقارب النبي عليه الصلاة والسلام ممن أسلم وآمن به. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. قال وصحبه، الصحب طبعا الصحب اسم جمع لصاحب، وصاحب كشاهد وأشهاد، صاحب وأصحاب، ويجمع أيضا على صحابة ونعم وعلى صحاب. والصحابي هو من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام أو رآه مؤمنا به ومات على ذلك، ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. والصحبة اصطفاء واختيار، كما أن النبوة اصطفاء واختيار، فالله جل وعلا اصطفى هؤلاء الأصحاب لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، لما علم جل وعلا من صدقهم ونقاء سريرتهم وحسن سيرتهم، وأيضا استعداد هؤلاء الصحابة لحمل الرسالة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله تعالى: وبعد يعني أي بعد ما ذكر من البسملة والحمدلة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد، وأما بعد هذه يؤتى بها عند الدخول في الموضوع المقصود. يعني لاحظوا أن الآن المؤلف قدم مقدمة ثم قال بعد أو أما بعد، فالآن انتقل إلى الموضوع الذي يريده، الموضوع الذي يريده. وبعض العلماء يقول هي الانتقال من أسلوب إلى آخر، والواقع بأن هي انتقال من يعني مقدمة إلى مقصود الكلام. مقصود الكلام في الخطب، في المكاتبات، في الكتب، في الرسائل. واختلف العلماء في أول من قال أما بعد، قيل بأن هو داود، وهي المقصودة بقول الله عز وجل آتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وقيل سحبان وائل، وقيل النبي عليه الصلاة والسلام أول من قالها، والله أعلم بالصواب. وهذه أما بعد قوله، فهذا مختصر في الفقه. الآن يقول هذا مختصر في الفقه، هذا اسم إشارة يعود إلى ما تصوره المؤلف في ذهنه، هذا إذا كان قبل أن يبدأ الخطبة، قبل أن يبدأ كانت هذه الخطبة قبل أن يبدأ بتصنيف الكتاب. يقول هذا ما تصوره، إما أن يكون يعني اسم الإشارة هذا يعود إلى ما تصوره المؤلف في ذهنه، إن كانت الخطبة قبل أن يبدأ بالكتاب، لأن بعض العلماء يكتبون المقدمة إما قبل بداية التصنيف، وإما يؤخرون المقدمة حتى ينتهون من التصنيف، يأتي فيكتب مقدمة. ولذلك تجدون بعض المصنفات يشترط فيها المصنف شرط مثلا لا يلتزم به في ماذا؟ أثناء المؤلف. لماذا؟ لأنه نسي، هو كتب مقدمة ثم نسي. لكن أغلب الذين يؤخرون المقدمة تجدهم يلتزمون بالشرط، لأنه استوعب ما كتب. أما إن كانت الخطبة بعد ما انتهى من الكتاب، فتكون إشارة إلى هذا السفر المحسوس، هذا الكتاب يعني انتهى منه. قوله مختصر، المختصر هو كل ما قل لفظه وكثر معناه، وهذا الكتاب يعتبر من المختصرات. إذا ما قارناه بمنتهى الإرادات، قارناه ببعض الكتب مثلا. قال على المذهب الأحمد، طبعا قال في الفقه، طبعا الفقه هو الفهم، وقيل الفهم الدقيق، واصطلاحا لا يخفاكم بالفقه كما يعرف علماء الأصول هو العلم بالأحكام أو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية، قال على المذهب الأحمد، طبعا المذهب اسم لمكان الذهاب أو زمانه، ويطلق على الذهاب نفسه أحيانا، وعلى هذا إذا أطلقنا على الذهاب نفسه يكون مصدر. والمذهب في الاصطلاح يعرفه الفقهاء بأنه ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به، أو ما جرى مجرى قوله، أو شملته علته. لاحظتم التعريف كيف للمذهب؟ ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به، أو ما جرى مجرى قوله، أو شملته علته. لذلك يكون المذهب الفقهي مثلا المنسوب إلى إمام من الأئمة يشتمل أولا على قوله المنصوص عنه الذي مات عليه، أو ما خرجه الأصحاب على أصوله في المسائل الاجتهادية، على أصول في المسائل الاجتهادية. ولذلك الآن ليس كل ما في المذهب هو منصوص قول الإمام. جميع المذاهب الفقهية ليس الموجود فيها كل ما يعني كل ما فيها هو منصوص قول الإمام أبدا، وإنما إما أن يكون قول الإمام المنصوص عنه، وإما أن يكون تخريج الأصحاب على أصول الإمام، على أصول إمام المذهب، يعني أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد. بل تجد بعض المذاهب يمكن يعني المذهب يخالف قول الإمام في ثلثي أقواله، يعني المذهب يخالف ثلثي أقوال الإمام مثلا، أو مثلا لا تجد مثلا قول الإمام في هذا، فيذكرون يعني يذكرون مثلا تخريجا، يذكرون بأن هذا تخريجا، وصفه بالأحمد، قال المذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد. لا شك بأن مذهب الحنابلة من أكثر المذاهب عناية بالدليل والأثر، وذلك لسببين. السبب الأول، الإمام أحمد رحمة الله عليه من أكثر الأئمة عناية بالدليل، لدرجة أنه كان له عناية بآثار الصحابة، وله عناية أيضا بأقوال التابعين، كبار التابعين. فهذا هذه العناية من إمام المذهب أثرت، ولذلك تجد المذهب الحنابلة يعني أكثر المذاهب قربا إلى الأدلة. ولا يعني أنها في جميع المسائل، لا، هناك مسائل قد يترجح فيها مذهب حنيفة، تعرفون هذا، نحن ذكرنا كثيرا مذهب مالك، مذهب الشافعي. لكن بالجملة، المسألة الثانية هو آخر المذاهب الفقهية، ولذلك تشعر بأن المذهب الحنبلي فيه نضوج واستواء بعد هذه الأقوال وهذه المسائل التي يعني سبقت فقهاء المذهب. فالإمام أحمد هو آخر الأئمة الأربعة. وأزيد أيضا أن بعض الفقهاء مثلا أو بعض العلماء يعدون الإمام أحمد من أهل الحديث، يعني مثلا أن ابن رشد في بداية المجتهد ما كان يذكر قول الإمام أحمد مثلا، لأن يعدوا من أهل الحديث، وهذا طبعا يعني ما أخذ على ابن رشد وعلى غيره. الإمام أحمد رأس في الفقه، رأس في الفقه كما قال الشافعي وغيره. قال على مذهب الإمام أحمد، الإمام أحمد هو إمام أهل السنة والجماعة، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله ورضي عنه. طبعا الإمام أحمد ولد ببغداد سنة 64 و100، سنة 64 و100، وقيل ولد بمرو، بمرو، ومات في سنة 41 و200، 41 و200. طبعا الإمام أحمد لا أريد أن أستطرد في ذكر سيرته، تقرؤونها، سيرته مهمة جدا. الإمام أحمد إمام من أهل السنة، أجمع أهل الإسلام، أجمع أهل الإسلام على إمامته، ولذلك هو رأس وإمام، طوف البلدان وأخذ الحديث عن جمع مثل وكيع بن الجراح، عبد الرحمن بن مهدي، سفيان بن عيينة. الشافعي رحمة الله عليه مع أنه شيخ الإمام أحمد، ماذا قال؟ قال أحمد إمام في 8 خصال: إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقر، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة، إمام في السنة رحمه الله. هذا من كلام الإمام الشافعي رحمة الله عليه. يحيى بن معين من أقران الإمام أحمد ومن أصحابه أيضا، الصحبة التي ليست صحبة نقول والله تلميذ، لا، أحمد بن معين من أقران الإمام أحمد، قال يحيى بن معين كان في أحمد بن حنبل 6 خصال ما رأيتها في عالم قط. يقول كان محدثا وكان حافظا وكان عالما وكان ورعا وكان زاهدا وكان عاقلا، وكان عاقلا. ولذلك من حق الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن نشير بهذه العجالة إلى يعني شيء من سيرته، وأدعوكم إلى القراءة فيما كتبه أهل العلم في سيرة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال بالغت في إيضاحه، لأنه اختصره من منتهى الإرادات، رجاء الغفران، نسأل الله تعالى لنا وله ولجميع المسلمين المغفرة. قال وبينت فيه الأحكام أحسن بيان، وهذا مدح لكتابه سائغ، سائغ، يعني يجوز للإنسان أن يمدح عمل له اجتهد فيه وكذا وهو مخلص النية وصالح الطوية، لغرض الترغيب في قراءة، خاصة العلم، لأن العلم يرغب فيه، يرغب فيه. كان بعض العلماء يعني يتودد إلى الطلاب ليحضروا درسه، كان بعض العلماء يؤلف المصنف ويعني يشتريه ويبيعه على، أو عفوا يوزعه على الناس من باب الترغيب في نشر العلم. قال: لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان. يقول: لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان. وهذا يشير إلى أن هذا الكتاب في واقع الأمر هو على الراجح من مذهب الإمام أحمد، الراجح من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال: وعلي الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان، وسميته دليل الطالب لنيل المطالب. هذا اسم الكتاب، وهذا هو الراجح في اسم الكتاب. لأهل العلم كلام طبعا في يعني أسماء أخرى، لكن هذا هو الراجح. طبعا الكتاب مثل ما ذكرت لكم، يعني المصنف رحمة الله اختصره من منتهى الإرادات لابن النجار الفتوحي المصري الحنبلي، وابن النجار هذا من علماء الحنابل الأماثل الأكابر الذين يعتبرون من أهل التحقيق، كما هو الحال مع مرعي بن يوسف الكرمي. ومرعي صاحب الكتاب بن يوسف الكرمي هو من طور كرم، يسمونه طول كرم في فلسطين. وبالمناسبة يعني أكثر من خدم المذهب الحنبلي هم يعني فقهاء الشام، عموم الشام، سواء دوما في سوريا أو مثلا الجماعيليين المقادسة وفي طول كرم، وأيضا الأزاهرة مصر. ولذلك بعض الناس الآن يعتقد بأن المذهب الحنبلي مثلا منشأه مثلا المنطقة الفلانية، الواقع بأن المذهب الحنبلي الإمام أحمد في بغداد، وأكثر من خدم المذهب الحنبلي هم العلماء الشام، علماء الشام. ولذلك كان المذهب الحنبلي هو السائد في فترة من الفترات، خاصة في الأزهر، يعني كان العلماء، بل الخاتمة، خاتمة يعني لما نقول المتأخرين مثلا يذكرون بأن الفتوى على المنتهى والإقناع، الإقناع لموسى الحجاوي، والمنتهى منتهى الإرادات لابن النجار الفتوحي. هؤلاء كلهم من الشام ومن مصر. وأيضا مرعي بن يوسف الكرمي من طول كرم في فلسطين رجع إلى مصر، انتقل إلى مصر ومات هناك، مات في حدود سنة 33 و1000، يعني 33 بعد الألف، بعد الألف هجرية. ولا شك بأن هؤلاء لهم عناية كبيرة وجهد موفق في خدمة المذهب الحنبلي رحمهم الله تعالى. وأنا أنصح إخواني الطلاب ب يعني مراجعة ما كتب في تراجم هؤلاء، خاصة ما كتبه العلامة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، وجمع أيضا ممن لهم عناية. وكما ذكرت لكم لا أريد أن أستطرد حتى لا نخرج عن الموضوع، أو أيضا يذهب الوقت. الآن تقريبا أخذنا تقريبا 40 دقيقة. عموما قال المصنف رحمة الله عليه: كتاب الطهارة، كتاب الطهارة، وما قرأه الشيخ خالد. وفي هذا الكتاب مسائل: المسألة الأولى تعريف كتاب وتعريف الطهارة. الكتاب طبعا مصدر من المصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا، ومادة كتب تدور على الجمع، تدور على الجمع، مثل يقال تكتب بنو فلان يعني اجتمعوا، وقيل لجماعة الخيل أيضا كتيبة. والكتاب هو يفصل يعني بالأبواب أو الفصول. الكتاب هذا مجموعة كلمات، والكلمات مجموعة أحرف يعني جمعت في هذا السفر وفي هذا المصنف. ولذلك الكتب طبعا الكتب هي مجموعة مكونة من أبواب وفصول. وطبعا الآن الجانب الأكاديمي كما لا يخفى عليكم يرتبون هذا، يعني يقول مثلا الكتاب ثم تحته الباب، والباب تحته الفصل، والفصل تحته المبحث، والمبحث تحته المطلب، والمطلب تحته الفرع، والفرع تحته مسألة وهكذا. هذا المقصود. المقصود أنه الشيء المجموع، هذا المعنى. الطهارة طبعا الطهارة كما لا يخفى عليكم هي النزاهة والنظافة، هذا من حيث اللغة، النزاهة والنظافة سواء كانت حسية أو معنوية. معنوية هي طهارة القلب، طهارة القلب بالنسبة للمعنوية، والطهارة الحسية هي طهارة البدن من الأحداث والأخباث، من الأحداث والأخباث. ولذلك ربنا جل وعلا قال ولكن يريد ليطهركم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الطهور أو الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. الحديث عند مسلم وأحمد، النبي عليه الصلاة والسلام قال من حديث أبي مالك الأشعري قال الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. وإذا تأملنا في الشريعة نجد بأن الشريعة جاءت بالطهارة وجاءت بالنزاهة وأمرت بذلك وحثت عليه. والواقع أن الطهارة لها مراتب. المرتبة الأولى تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس، وهذا الذي يبحث في كتب الفقه، تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس، وهذا يبحث في كتب الفقه، وسواء فيما يتعلق بشرط الصلاة أو فيما يتعلق بغيره كما سيأتي إن شاء الله في سنن الفطرة. المرتبة الثانية تطهير القلب عن أدران الشرك وأمراض القلوب، وهذا أيضا من مما تدعو إليه الشريعة. والمرتبة الثالثة تطهير الجوارح من الجرائم والآثام، تطهير الجوارح من الجرائم ومن الآثام. ولذلك الطهارة هي النظافة والنزاهة، وتشمل المعنيين الحسي والمعنوي، الحسي والمعنوي. طبعا الطهارة من حيث التعريف الاصطلاحي المصنف رحمة الله عليه عرفها بقوله هي رفع الحدث وإزالة الخبث، هذه المسألة الثانية، هذه المسألة الثانية رفع الحدث وزوال الخبث. لعلكم تذكرون في شرح الزاد، زاد المستقنع، المصنف ماذا قال هنا؟ قال ارتفاع الحدث أو ما في معناه وزوال الخبث. فبين التعريفين ما أخذ على تعريف صاحب الزاد وما أخذ على تعريف صاحب الدليل. صاحب الزاد قال ارتفاع، ارتفاع، وذكرنا هذا، قلنا بأن ما يكفي قول الارتفاع. لماذا؟ لأن رفع الحدث من باب الأفعال، ولذلك يحتاج إلى نية، يحتاج إلى نية. وهنا قال رفع، وقد أحسن حينما قال رفع لأن فيه فعل، فيه فعل. قال وزوال الخبث أيضا هذا حسن. اللي عند الزاد زيادة أو ما في معنى، أو ما في معنى، وقد أحسن. وهنا قصر، ما ذكر وما في معنى، لأن التطهير يكون من ثلاثة أشياء: أولا من رفع الحدث، أولا من الحدث، وثانيا مما هو في معنى الحدث، وثالثا من الخبث اللي هو الأنجاس أو النجاسات. وسيأتي معنا كيفية تطهير النجاسات. ولذلك يعني يمكن أن نقول بأن رفع الحدث عفوا بأن تعريف الطهارة يكون هو رفع الحدث أو ما في معنى وزوال الخبث، زوال الخبث. ولفظة زوال جيدة. لماذا؟ لأن النجاسات من باب التروك، وعندنا قاعدة بأن التروك لا تحتاج إلى نية، اجتناب النجاسات لا تحتاج إلى نية. بارك الله فيكم. هذا هو الذي يمكن أن يقال في مثل هذا المقام فيما يتعلق بالتعريف. إذن التعريف السليم نقول رفع الحدث أو ما في معناه وإزالة الخبث. طيب نأتي الآن إلى المسألة الثالثة، وهي تعريف الحدث وتعريف ما في معناه وتعريف النجس أو النجاسات. تعريف الحدث هو أمر أو نقول وصف قائم في البدن يمنع من الصلاة وما في معناها مما هو مما شرطه الطهارة. مما شرطه الطهارة. نقول أمر أو وصف قائم معنوي، وصف معنوي قائم في البدن يمنع من الصلاة أو ما هو من شرطها الطهارة. ويمكن نختصر نقول الحدث هو وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الصلاة، عفوا من شرطها الطهارة. وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من العبادة التي من شرطها الطهارة، هذا أفضل. لماذا؟ لأن سيمر معنا أن هناك عبادات يشترط فيها الطهارة وإن كان فيها خلاف، عندنا مثلا الطواف بالبيت، عندنا قراءة القرآن، عندنا مس المصحف وغيرها من العبادات، فيكون هذا التعريف أجمع. إذن هو وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة. الحدث وصف معنوي. ما معنى وصف معنوي؟ يعني ليس له عين، ليس له عين، ما تجد مثلا على جسمك أو كذا أو على الأرض أو على ثوبك، لا، وصف معنوي، وصف معنوي. يعني من نام النوم يقولون حدث أو مظنة الحدث، النوم ليس له شيء محسوس. ما مثلا رجل بال أو تغوط وخرج أصبح محدثا الآن، يقال أحدث، يقال أحدث، هذا المعنى الحدث. طيب ننتقل إلى الأمر الثاني. طبعا سأذكر الفروق بين الحدث والنجاسة أو ما في معناه. ما في معنى الحدث، كيف ما في معنى الحدث؟ يعني هو ليس حدث لكنه في معنى الحدث، في معنى الحدث. مثال غسل الميت، غسل الميت واجب لكن هو في معنى الحدث لأن الميت ما ليس له نية، ليس له نية. طيب تجديد الوضوء مثلا، تجديد الوضوء، شخص متوضأ ممكن يجدد الوضوء؟ ممكن. طيب يجدد الوضوء عن حدث؟ الجواب لا، وإنما في معنى الحدث حتى يستبيح العبادة. الغسلة الثانية والثالثة، نحن قلنا وتعلمون هذا بأن الوضوء الغسلة الأولى هي الواجب بالنسبة للأعضاء التي تغسل، ومسح الرأس هي ما يمسح الرأس إلا مرة واحدة، عندنا ضابط في هذا إن شاء الله نذكره في محله. إذن الغسلة الثانية والثالثة هذه في معنى الحدث. لماذا؟ لأن الحدث ارتفع، الحدث ارتفع. وهكذا، هذه يسمى أو ما في معناه، أو ما في معناه. هناك طبعا أمثلة كثيرة ستأتي. بالنسبة للخبث، الخبث المقصود فيها النجاسة، النجاسة، والشريعة طبعا أمرت المسلم بأن يتجنب النجاسات، الشريعة أمرت بالمسلم بأن يتجنب النجاسة. النجاسات طبعا المعنوية والحسية. المعنوية ما هي؟ نجاسة الشرك والبدع والذنوب، الذنوب. ولذلك يقول الله جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. جمهور العلماء على أن النجاسة هنا ما هي؟ معنوية، نجاسة قلب. ابن حزم ووافقه بعض العلماء على أن النجاسة هنا حسية، وهذا قول ضعيف. جمهور العلماء على أن النجاسة معنوية. أيضا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال، مما يروى عنه أنه قال من اقترف شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فسمى الذنوب قاذورات، ولذلك هي تدخل ضمن هذا النجاسة المعنوية. النجاسة الحسية هي عين، هي عين محرمة شرعا، هي عين محرمة شرعا، أمر الشارع باجتنابها، أمر الشارع باجتنابه. لماذا قلنا شرعا؟ لأن أحيانا قد يستقبح بعض الناس شيئا يرونه من النجاسات وهي ليست من النجاسات، بحكم العادة، بحكم الذوق مثلا، بحكم مثلا، يعني الآن الذي يخرج من أنف الإنسان هذا ليس بنجاس، هذا طاهر، ونرتب عليه أحكام مثلا في النخامة التي تنزل مثلا في الصلاة، لو نزل عليه شيء ما انتقض طهارته ولا صلاته. يعني بعض الناس يعتقد يفهم بأن هذا نجاسة. صمغ الأذن مثلا هذا ليس بنجاسة، طاهر. العرق، عرق الإنسان طاهر. شوف بعض الناس الآن أذكر يعني أناس يتخلفون عن الصلاة من العمال وكذا، سألهم ليش طيب ما تصلي؟ قال أنا علي عرق، ويأخر الصلاة حتى يخرج وقتها، يقول لا لازم أغتسل حتى أصلي. نفهمهم بأن هذا ليس وجود العرق ما دام متطهر أو لم تتطهر تتوضأ فتصلي، هذا هو الواجب عليك، هذا هو الواجب عليك. أيضا السؤر، اللعاب مثلا، هذا ليس بنجس. ولذلك من المهم جدا أن نفهم بأن النجاسة هي عين محرمة شرعا، أمر الشارع باجتنابها، أمر الشارع باجتنابها. هذا فيما يتعلق ب يعني فيما يتعلق بالفروق الثلاثة هذه، أو فيما في تعريف الطهارة. طيب الآن هل هناك فرق بين الحدث وبين النجاسة؟ نعم في فروق، وهذه مهمة جدا، مهم جدا أن نفهم هذه المسألة، لأن للأسف الشديد كثير من الناس لديه خلط في مسألة الحدث والنجس. أولا الحدث، الحدث أو طهارة الحدث من باب الأفعال المأمور بها، واجتناب النجاسة أو طهارة النجاسات من باب التروك، من باب التروك. واضح؟ الطهارة من الحدث، طهارة الحدث من باب الأفعال المأمور بها، والطهارة من الخبث من باب التروك. نفهم هذا الضابط. الثاني أن طهارة الحدث لا تسقط بالنسيان ولا بالجهل، بخلاف طهارة النجس أو الخبث فإنها تسقط بالنسيان والجهل. مثال: رجل صلى وثاني يوم تذكر بأنه كان محدث غير متوضئ، نقول يجب عليك أن تتوضأ وأن تعيد هذه الصلاة، فذمته مشغولة بهذه الصلاة. لماذا؟ لأن الطهارة من الحدث من باب الأفعال المأمور بها، من باب الأفعال المأمور بها. طيب إنسان بعدما انتهى من الصلاة نظر فإذا على بدنه أو ثوبه نجاسة، ما علم بها إلا الآن، أو علم بها قبل الصلاة ونسيها أثناء الصلاة فما تذكرها إلا بعد الصلاة، ما حكم صلاته؟ صحيح. لماذا؟ لأن اجتناب النجاسة من باب التروك. واضح؟ هذه المسألة حقيقة من المسائل التي تخفى على كثير من الناس، وللأسف الشديد تخفى على كثير من الناس. فأي إنسان، أي إنسان صلى وعليه حدث لم يتطهر منه فيجب عليه أن يتطهر ويأتي بالصلاة ولو بعد سنوات ولو بعد دهر. أما من كان عليه نجاسة فنسيها أو ما علم بها إلا بعد انتهاء العبادة فيجب عليه أن فلا يجب عليه إعادة الصلاة. طيب لو تذكر النجاسة أثناء الصلاة ماذا يفعل؟ مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه في الصلاة فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم قال لماذا خلعتم؟ قالوا رأينا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بها قذرا، يعني أسفل النعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أبطل أول صلاته، وإنما أكمل صلاته وقد أزال النجاسة، فيزيل الإنسان النجاسة. طيب لو قال قائل الآن كيف أزيل النجاسة؟ النجاسة على ثوبي، نقول اخلع ثوبك مثلا. طيب إذا خلع ثوبه ممكن تنكشف عورة التي ما بين السرة والركبة، قد يكون لابس سروال قصير مثلا، أو امرأة تقول كيف أخلع مثلا الحجاب اللي على رأسي مثلا، نقول هنا تبطل الصلاة ما دام علم، ويخلع يذهب فيغير ملابسه ويصلي من جديد. الفرق الثاني من الفروق اللي بين الحدث والنجاسة أن ارتفاع الحدث يحتاج إلى نية، وهذا ذكرته أنا قبل قليل، وأما النجاسة فلا تحتاج إلى نية. طيب دعونا نمثل لهذا ونصور المسألة. رجل على ثوبه نجاسة، زين، وخلع الثوب أو خلع الملابس الداخلية وأخذوها الأهل ولا أخذتها الخادمة وغسلتها وبها نجاسة وما أخبرهم، يطهر الثوب؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن النجاسة لا تحتاج إلى نية، لا تحتاج إلى نية. طيب شخص على ثوب نجاسة ووضع الثوب في الحوش، علق مثلا في الحوش على بغرض أنه سيأخذه ويغسله، أو تأخذ الثوب وتغسله، مثلا امرأة مثلا على ثوبها دم حيض، مثلا دم الحيض نجس، أمر الإنسان بغسله، فنزل مطر فزالت النجاسة، ما بقي أثر لهذه النجاسة، طهر الثوب، ما يحتاج أنها تغسل من جديد. ويا ليت الموسوسين يسمعون هذا الكلام، خلاص طهر الثوب. طيب لو قلنا بأن الثوب هذا الذي عليه مثلا نجاسة بول أو عذرة أو دم حيض وضع في الشمس، فأذهبت الشمس هذه النجاسة، أذهبت عينها، أذهبت عينها، هل يطهر الثوب أم لا؟ المسألة طبعا هذه سنبحثها ونذكر الخلاف الجمهور مع الحنفية، لأن الحنفية من أوسع المذاهب في مسألة إزالة النجاسات، يزال بكل ما يزال به، وهذا الراجح، قد رجحه أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه ومشايخنا أيضا رجحوا هذا القول. فالنجاسة قد تزول بالرياح، قد تزول بالشمس، قد تزول بمواد كيميائية، قد تزول يعني إضافة شيء إليها، قد تزول بالبخار. يعني شخص الآن أرسل ثوبه إلى المغسلة، المغسلة مثلا هو نجس، والمغسلة ما تغسل بالماء، تغسل بالبخار مثلا، وذهبت عين النجاسة طهر. أما الحدث فلا بد من نية. طيب في صورة معينة مثلا شخص يتطهر من حدث وما يكون له نية، ممكن؟ ممكن، لأن عندنا الطهارة على نوعين، طهارة كبرى وصغرى، طهارة الكبرى الغسل والصغرى الوضوء. شخص مثلا عليه جنابه ودخل تحت الدش يغتسل، لكن ما نوى أن هذا غسل بنية رفع الحدث، غسل تنظف تبرد مثلا، قلنا ما اغتسل. لماذا؟ لافتقاده شرط من شروط صحة رفع الحدث وهو النية. طيب شخص مثلا، وهذه طبعا مرت علينا، عند شخص مريض وهذا المريض ينام كثيرا، فقال مثلا أنا أريد أن أخليه يستعد للصلاة وأوضيه، مريض مسكين على السرير، وقال قبل ما يجلس خليني أجهز أوضيه، فوضأه وهو على السرير ثم استيقظ، هل صح وضوءه؟ الجواب لا. لماذا؟ لافتقاده إلى النية. طبعا عندنا من الفروق أيضا أن رفع الحدث يكون بغسل أعضاء معينة. الآن المحدث اللي مثلا خرج منه ريح أو بال أو تغوط، هل يغسل جسمه كامل؟ الجواب لا، إنما يغسل أربعة أعضاء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لماذا؟ لأن الحدث وصف معنوي قائم بالبدن، بخلاف النجاسة لا بد من إزالة العين النجسة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي ذكرت الحيض على ثوبها قال اقرصيه ثم اغسليه، لا بد من إزالة عين النجاسة، لا بد من. وحديث الأعراب الذي بال في المسجد أمر الإنسان قال أهريقوا عليه ذنوبا من ماء، إزالة عين النجاسة. أيضا عندنا النجاسة، عندنا الحدث ينتقض به الوضوء، أما النجاسة لا ينتقض بها الوضوء، النجاسة لا ينتقض بها الوضوء، واضح؟ طيب أضرب لكم مثال ويمكن يكون صادم لكم شوي. ها أنتم طلاب علم، رجل الآن دخل دورة المياه وقضى حاجته ببول أو غاط، ما استنجى ولا استجمر، ما استنجى ولا استجمر، انتقض وضوءه، انتقضت طهارته، فقام وتوضأ، قام وتوضأ بعد ذلك. طيب ما حكم وضوئه؟ صحيح، ما حكم وضوئه؟ صحيح. لماذا؟ لأن وجود النجاسة على البدن لا ينتقض بها الوضوء. طيب هل يجوز أن يصلي بهذا الوضوء؟ الجواب لا. لماذا؟ لوجود نجاسة على بدنه، فإذا أراد أن يصلي يجب عليه أن يزيل هذه النجاسة. واضح؟ طيب يمكن واحد يقول الآن طيب كيف يزيل النجاسة؟ ممكن الآن يمس فرجه، ليس بالضرورة، ممكن يتمسح بمنديل، يستجمر، سيأتي معنا في باب الاستجمار، ممكن يستعمل مثلا رشاش الماء من دون أن يمس أحد فرجه مثلا، كل هذا وارد. أنا أتيت بهذا المثال متعمد حتى تفهموا بأن مسألة إزالة النجاسة لا تبطئ، يعني وجود النجاسة لا ينتقض بها الوضوء، وجود النجاسة لا ينتقض بها الوضوء. شخص الآن على ثيابه دم مسفوح وراح وتوضأ وضوء كامل، ونحن قلنا بأن الصلاة لا تصح إلا ببدن طاهر وبقعة طاهرة وثوب طاهر. طيب هذا على ثوبه نجاسة، الدم المسفوح نجس أو دم مسفوحا. طيب الآن هو توضأ، ما حكم وضوءه؟ صحيح، وضوءه صحيح، واضح. طيب لو جاء يصلي نقول له لا، لابد أن تكون بثوب طاهر. أما الحدث فينتقض به الوضوء، وسيأتي معنا إن شاء الله الحدث، النوم، خروج البول، الغائط مثلا، الدم الفاحش الكثير كما سيأتي يعني، والكلام حول كلام أهل العلم، أكل لحم الجمل على قوله مفردات الحنابلة وغير ذلك من الأشياء. طيب طبعا عندنا الحدث هذا من أذكر فرق أخير، الحدث رفع الحدث يكون بالماء أو بما يقوم مقام الماء، لأن عندنا الطهارة نوعان، مائية وترابية، مائية وترابية. فبالنسبة للإنسان الذي ما يستطيع الوضوء بالماء أو لم يجد أو لا يجد الماء يتيمم. النجاسة ما يصلح معها إلا بإزالة العين النجسة بالماء، بالماء. هذا قول من؟ قول الجمهور طبعا، هو مشهور المذهب سنتكلم عنه، لكن على مذهب الحنفية كما ذكرت واختيار أبو العباس واختيار جمع شيخنا بأن يزول بكل ما يزال به. أنا أشوف الوقت أدركنا ساعة وشيء، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله من الدروس القادمة، لأن هذه مقدمة، نبدأ إن شاء الله بداية جادة وسريعة في ما يتعلق بالمسائل، المسائل هذا الكتاب الطيب والعظيم، نسأل الله تعالى ينفعنا به. الآن نستمع إلى أسئلتكم المرسلة إلى الموقع، بارك الله في الجميع. تفضل الشيخ خالد.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا وبارك فيكم. بالنسبة للأخوة الذين بعثوا بالأسئلة، هناك أسئلة في خارج الموضوع شيخنا؟
لا، احنا من الشروط أن يكون السؤال في الباب نفسه وليس في الفقه كله، في الباب نفسه حتى نضبط المسألة. نحن الآن لسنا في المسجد، يمكن المسجد لما كنا في المسجد في توسع شوي، الحمد لله في برامج كثيرة ممكن يلجأ إليها الإخوة والأخوات في المسائل تخصهم. هذا درس فقهي، نحاول أن يعني نجمع الأسئلة اللي تخص الباب. يعني الآن لو جاءنا سؤال في موضوع الصلاة، موضوع الزكاة، الصيام، نقول لا، هناك برامج، هناك مجالس كثيرة، هناك وسائل أخرى. أما دعونا إخواني الله يحفظكم نقتصر على أسئلة الباب اللي نشرح.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا كنت معلما وأشرح للطلاب كتاب الطهارة على المذهب الحنبلي، فهل يجب علي أن أذكر لهم القول الراجح عند اختلاف العلماء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أولا إذا كنت مقيدا بمنهج تعليمي تفرضه الوزارة فتلتزم بهذا، بارك الله فيك، تلتزم بهذا، لأن في الغالب أن هذا يكون هو المعتمد في البلد فتلتزم بهذا. أما إذا كنت لا أعطيت الحرية وأعطيت المساحة للكلام فنعم، طيب أنك تذكر المذهب ثم تذكر القول الراجح بدليله، تذكر القول الراجح بدليله. يبقى مسألة وهي قدرة الأستاذ أو المعلم على التمييز بين الأقوال، لأن مثلا يعني المقلد أو العامي حقه التقليد، العامي لا يلزم بالضرورة أن يكون لا يقرأ ولا يكتب، لا، هو العامي في أبواب العلم الشرعي هو الذي يعني لا يمتلك الأدوات أو ليس عنده الأهلية للتمييز بين الأقوال، فهذا حقه التقليد كما يقرر أهل العلم. أما إذا كنت لا تميز بين الأقوال وتعرف الأدلة وأيضا المآخذ أهل العلم، فهذا من الأفضل أنك تذكر هذا القول، تذكر القول الراجح بدليله. ونحن لله الحمد درسنا في المعاهد العلمية يعني في الإعدادي وفي الثانوي كانوا يدرسون يعني زاد المستقنع، لكن مع ذلك كان يجمعون مع زاد المستقنع تيسير، كان يجمعون مع ذلك شرح بلوغ المرام، وهو تيسير العلام شرح عفوا عمدة الأحكام، تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، وفيه ذكر الخلاف وطلعنا على الخلاف ونحن في الإعدادي ونحن في الثانوي، فالمقصود بأن المدرس ينظر في هذا التفصيل.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. يقول السائل: ما هي أفضل طريقة لمذاكرة الكتاب وهل تنصحون به المبتدئ؟
الحمد لله، الجواب نعم، يعني بالنسبة لهذا الكتاب أولا عبارته سهلة، والأمر الثاني ما يتميز به الكتاب هو الترتيب، ترتيب الجميل، يعني مثلا في المجلس القادم مثلا نقف عند قول المصنف رحمة الله عليه وأقسام المياه أربعة، هذا التقسيم مهم، مثلا شروط الصلاة كذا، وهذا يساعد طالب العلم. لذلك أنا ذكرت في البداية بأن يعني الكتاب هذا سهل العبارة، بإمكان طالب العلم أنه يتعامل معه بشكل سلس. والكتاب طبعا خدم خدمة عظيمة، ومن جملة ما خدم منظومات، هناك منظومات لهذا الكتاب، الكتاب نظم، والنظم لا يخفاكم بأن أيضا مما يسهل على طالب العلم ضبط مسائل الفقه. فأنت إما أن تحفظ الكتاب أو إما أن تحفظ منظومة مثلا، وعلى أقل تقدير يكون لديك استظهار، والاستظهار هذا لابد أن يكون مصحوب ب حفظ بعض المسائل المهمة مثل التعريف، تعريف الطهارة هي ارتفاع رفع الحدث وإزالة الخبث، أو هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث مثلا، أنواع المياه أربعة، يصير لديك حفظ لبعض ما تستظهره من مسائل هذه تخدمك في قضية التعليم وأيضا في قضية العمل بالنسبة لك.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أيضا: وهل تنصحون بقراءة شروح للكتاب أم متابعة الشرح فقط؟
لا، أنا أنصح بقراءة شروح للكتاب، الكتاب فيه شروح، وأفضل الشروح حقيقة منار السبيل لابن ضويان رحمه الله تعالى، المتوفى أظن بعد 53 و1000. نعم، عموما ابن ضويان رحمه الله تعالى تصدى لهذا الكتاب وحشد أدلة كبيرة لكل مسألة من المسائل التي ذكرها الشيخ مرعي رحمة الله عليه. وخدم منار السبيل حينما قام العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه بتجريد أحاديث منار السبيل والحكم على أسانيدها بكتاب عظيم سمى إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، جرد جميع الأحاديث والآثار. وأيضا إرواء الغليل يعني ما فات الشيخ الألباني رحمة الله عليه من بعض من الحكم على بعض الأحاديث أو الآثار، هناك أيضا جهود علمية أخرى خدمت وتممت هذا الكتاب بذيل ببعض المصنفات المعروفة.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم. هناك بعض الأسئلة في منهجية طلب العلم، هل تأذن لنا شيخنا؟
لا سامحوني لأن لي كلام فيها طويل، ممكن الإخوة يراجعون يعني الموقع أو يراجعون بعض المقاطع، والشباب يخدمونه من شاء الله. ذكرت منهجية سابقة، وممكن في بداية أيضا شرح زاد المستقنع وشرح أخصر المختصرات لمحافظة على الوقت.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ونبه الإخوة إلى أن إذا كان هناك مثلا اقتراحات أو ملاحظات أو شيء من الأمور يراسل على التليجرام اللي وضعه الشباب بارك الله فيهم، وأيضا هم سيوصلونه إلي بحول الله، وأنا أتقبل كل ما يذكر بصدر رحب بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.